بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا زال حديثنا في الفوائد التي ذكرها الشارح الحاقا بمسألة الثواب والعقاب، ووصل الكلام إلى المقدمة والفائدة الثانية عنوانها هي دوام الثواب والعقاب. ذكر الشارح من خلالها أنه يجب عقلا دوام الثواب والعقاب للمستحق لهما مطلقا، يعني دائما وأبدا، كما في حق المكلف المؤمن الذي يموت على إيمانه فيجب دوام الثواب له، ومن يموت على كفره يجب دوام العقاب في حقه، كما في حق المكلف الكافر اللي يموت على كفره يجب دوام العقاب له على كفره. فالمثاب يمتدح دائما لأنه مطيع لمولاه، والمعاقب يستذم دائما لكونه عاصيا ويستندم على ذلك، وذلك لوجهين وسببين ذكرهم الشارح: لدوام المدح والذم على ما يستحقان المؤمن والكافر به من الثواب والعقاب، لأن قلنا المثاب دائما يمتدح دائما لأنه مطيع لمولاه، أما المعاقب فيذم يستذم دائما لكونه عاصيا، وثانيا لأنه يحصل نقيض كل واحد من الثواب والعقاب لو لم يكن الاستحقاق فيهم دائما، إذ لا واسطة بينهما، يعني من آمن ومات على إيمانه فهو مستحق للثواب دائما، فلو خرج منه لزم عقابه لعدم الخلو من أحدهما، والعقاب خلف كونه مؤمنا، وكذا القول في الكافر، فحينئذ يلزم دوام الثواب والعقاب، فالإنسان أما مثاب وأما معاقب ولا ثالث لهما، لا واسطة بينهما، أي بمعنى إنه ليس بين الدائم واللا دائم اللي هو المنقطع واسطة يجتمعان فيها. والحاصل إنه لو لم يكون الثواب والعقاب دائمين للزم نقيضهما، فلو انقطع الثواب حصل العقاب وإلا والألم لصاحبه، وكذا لو انفصل العقاب راح يتحقق الثواب واللذة لصاحبه، وهذا ينافي طبيعة الثواب وطبيعة العقاب. لهذا الشارح ذكر أنه راح يحصل نقيض كل واحد من الثواب والعقاب لو لم يكن الاستحقاق فيهما دائما، إذ لا واسطة بينهما، ويجب أن يكون الثواب والعقاب خالصين كل منهما من مخالطة الضد، فالثواب يستلزم السعادة، فلا يكون الثواب مشوبا بضده من الآلام والمنغصات، فأجر الآخرة ليس كأجر الدنيا. فإذا يجب أن يكون الثواب والعقاب خالصين كل منهما من مخالطة الضد والألم وكذلك، وإلا إذا لم يكونا خالصين لم يحصل مفهوم الثواب والعقاب. لماذا؟ لأن الثواب والعقاب من المفاهيم المتقابلة، فإذا تحقق أحدهما انتفى الآخر، أي لم يتحقق معنى لغوي وعرفي للثواب والعقاب. ويجب اقتران الثواب من جهة إثابة المطيع من مولاه بالتعظيم المناسب الصالح لشأنه، وكذا اقتران العقاب اللي هو عقوبة العاصي بالإهانة من المولى، والسبب في ذلك لأن فاعل الطاعة دائما مستحق للتعظيم مطلقا من المولى دائما وأبدا، فاعل الطاعة عبد صالح يكفيه حسن عمله المنبعث من حسن سريرته، فلهذا هو يستحق التعظيم والإجلال مطلقا من المولى دائما وأبدا، وفاعل المعصية مستحق للإهانة مطلقا، لأن فاعل المعصية عبد طالح يكون يكفي في سوء عمله المنبعث من سوء سريرته أنه يستحق الإهانة مطلقا دائما، لأن هو ظالما معتدي ومثله لا يحصل، لا يصلح للتعظيم والثواب. نعم، هذه المقدمة نطبق عبارتها. قال الشارح الثانية، يعني من الفوائد الثانية هو عنوانها في دوام الثواب والعقاب، يجب أي عقلا دوام الثواب أي استمراره والعقاب للمستحق أي المستحق لهما مطلقا، مطلقا يعني دائما وأبدا، كما في حق منه المكلف المؤمن من يموت على إيمانه، اللي يموت على إيمانه يستحق الثواب دائما فيجب دوام الثواب له، ومن يموت على كفره يعني يستحق دوام العقاب في حق المكلف الكافر، المكلف الكافر اللي يموت على كفره، وذلك لسببين: لدوام المدح والذم على ما يستحقان يعني المؤمن والكافر به يعني من الثواب والعقاب، لأن المثاب يمتدح دائما لأنه مطيع لمولاه، والمعاقب يستذم دائما لكونه عاصيا لمولاه. هذا السبب الأول. السبب الثاني: ويحصل نقيض كل واحد منهما يعني من الثواب والعقاب لو لم يكن دائما، يعني لو لم يكن الاستحقاق فيهما دائما، إذ لا واسطة بينهما. هذا اللي احنا قلنا من آمن ومات على إيمانه فهو مستحق للثواب دائما، إذا خرج منه يلزم عقابه لعدم الخلو من أحدهما، العقاب خلف كون مؤمن، وكذا القول في الكافر، فحينئذ لابد أن يلزم دوام الثواب والعقاب، فالإنسان أما مثاب أو معاقب لا ثالث لهما لا واسطة بينهما. ويجب أن يكونا يعني الثواب والعقاب خالصين كل منهما من مخالطة الضد، لأن الثواب كما قلنا يستلزم السعادة، فلا يكون الثواب مشوبا بضده من الآلام والمنغصات، فأجر الآخر ليس كأجر الدنيا. وإلا يعني لو لم يكن خالصين الثواب والعقاب لم يحصل يعني لم يتحقق مفهومهما يعني مفهوم الثواب والعقاب، الثواب والعقاب من المفاهيم المتقابلة، فإذا تحقق أحدهم انتفى الآخر، أي لم يتحقق المعنى اللغوي والعرفي للثواب والعقاب. ويجب اقتران الثواب يعني الثواب نقصد به إثابة المطيع من مولاه بالتعظيم يعني بالتعظيم والمناسب الصالح له، والعقاب يعني واقتران العقاب اللي هو عقوبة العاصي المذنب بالإهانة يعني الإهانة من المولى. ما هو السبب في ذلك؟ علل الشارح قال: لأن فاعل الطاعة، من فاعل الطاعة؟ العبد الصالح اللي يكفي في حسن عمل المنبعث من حسن سريرته، يكون مستحق للتعظيم مطلقا يعني من يستحق التعظيم من المولى مطلقا يعني دائما وأبدا. وأما فاعل المعصية اللي هو العبد الطالح اللي يكفي في سوء عمله ينبعث من سوء سريرته، هذا يستحق الإهانة مطلقا يعني دائما وأبدا. لماذا؟ لأنه ظالم معتدي ومثله لا يحصل، لا يصلح للتعظيم والثواب. المقدمة الثالثة والفائدة الثالثة من الفوائد الملحقة بمسألة الثواب والعقاب، عنوان هاي الفائدة الثالثة هي مشروطية الثواب. استحقاق الثواب يجوز بل يجب عقلا توقفه يعني توقف استحقاق الثواب على شرط، هذا الشرط هو العمل بما آمن به إلى تمام عمره، إذ لولا ذلك الجواز العقلي لكان العارف بالله تعالى من جهة كونه مذعن ومسلم له فقط مع جهل بالنبي صلى الله عليه وآله يصبح أيضا مستحقا للثواب، وهذا باطل. استحقاق الثواب مع لشخص يجهل النبي صلى الله عليه وآله هذا باطل. لماذا؟ لأن النبي هو رسوله، ومن عن طريق رسوله من طريقه فقط تحصل الطاعة، هذا بإجماع واتفاق المسلمين، فإن معنى الكافر يطلق على من كان منكرا للنبوة. ولكن هذا الرأي بأنه الشخص حتى لو كان جاهل النبي يستحق الثواب إذا أطاع الله، ذهب إلى هذا الرأي الباطل، فرقة من الفرق تسمى بالمرجئة، واستدلوا له بظاهر بعض الأحاديث، منها قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، استدلوا على هذا بأنه حد اللي يقول لا إله الله يفلح إذا آمن بالله حتى لو لم يعرف النبي، واستدلوا أيضا بالحديث من مات على ذلك دخل الجنة، ولكن إحنا قلنا هذا باطل، لأنه استحقاق الثواب مع بالجهل بالنبي هذا باطل، لأنه هو رسوله وعن طريقه فقط تحصل الطاعة بإجماع واتفاق المسلمين. فإذا استحقاق الثواب مشروط بالموافاة لتمام عمره، أي إن الإنسان يموت إلى تمام عمره مع الإيمان والالتزام بلوازم الإيمان بدوام حياته، لقوله تعالى لأن أشركته ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ليحبطن الحبط بمعنى السقوط، يعني ليسقط عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا استحقاق الثواب مشروط بالموافاة، أن الشخص يبقى مؤمن لتمام عمره ويموت على الإيمان، ولقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم، فإذا استحقاق الثواب راح يكون مشروط بثلاثة أمور، أولا الإيمان بالله تعالى، وهذا راح نخرج به الملاحدة، لأن اللي يلحد ما عنده إيمان بالله تعالى وما يستحق الثواب. ثانيا الإيمان بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهذا راح نخرج به الكافر اللي يكفر بالنبوة، هذا ما يستحق الثواب. وثالثا أن يكون العمل بما آمن به بطول عمره، يعني يكون الموافاة لتمام عمره على الإيمان، وهذا راح نخرج به منه المرتدين، لأن المرتد أيضا لا يستحق الثواب. الآن نطبق هذه الفائدة، الفائدة الثالثة اللي عنوانها مشروطية الثواب واستحقاقه. استحقاق الثواب يجوز هنا بمعنى يجب عقلا توقفه، يعني توقف استحقاق الثواب على شرط. ما هو هذا الشرط؟ قلنا هو العمل بما آمن به إلى تمام عمره إلى الموت، إذ لولا ذلك يعني الجواز العقلي لكان العارف بالله تعالى، العارف بالله يعني المذعن لله فقط، مع جهله بالنبي صلى الله عليه وآله مستحقا له يعني للثواب، وهو باطل. وقلنا هذا الرأي ذهب إليه فرقة ضالة اللي هي فرقة المرجئة، واستدلوا إليه بظاهر الأحاديث مثل قول لا إله إلا الله تفلحوا. فاستحقاق للثواب مع جهله بالنبي هذا باطل، لأن قلنا هو رسوله ومن طريقه فقط تحصل الطاعة بإجماع واتفاق المسلمين. لهذا احنا نطلق على الشخص اللي يجهل النبي أو ينكره، نطلق عليه ينكر النبوة، نطلق عليه كافر، معنى الكافر يطلق على منكر النبوة. فإذا هو يعني استحقاق الثواب مشروط بالموافاة، يعني يكون الإنسان يبقى على الإيمان إلى تمام عمره، يموت مع الإيمان حتى يستحق الثواب، ويلتزم بلوازم الإيمان دوام حياته، لقوله تعالى لأن أشركته ليحبطن عملك، والحبط بمعنى السقوط، ولتكونن من الخاسرين، ولقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم، الآن وصل حديثنا إلى الفائدة الرابعة. عنوان هذه الفائدة يريد بالشارح من خلالها يذكر تقسيم طبقات الناس من حيث الثواب والعقاب. الناس ينقسمون إلى ثلاث طبقات، وهذه القسمة منصوصة وردت بالنص الصريح في الكتاب العزيز: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هاي الطبقة الأولى، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، يعني لم يبطلوا ويستروا إيمانهم بظلم يعني بسبب المعصية، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك يستحقون الثواب الدائم مطلقا سواء كانوا كفار قبل ذلك أم لا. هاي الطبقة الأولى. الطبقة الثانية، الذين كفروا وماتوا وهم كفار، أولئك يستحقون العقاب الدائم مطلقا، يعني مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كانوا مؤمنين قبل ذلك أم لا. نعم، وتوجد روايات وآيات تدل على ذلك. نعم، أولئك لهم العقاب الدائم ماذا؟ مطلقا. نعم، هذه الطبقة الثانية، توجد آيات تدل على ذلك. نقرأ لكم مثلا قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ومنها أيضا قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا يدل على أنه اللي يكفر ويموت على كفره يستحق العقاب الدائم مطلقا يعني أبدا، سواء كانوا مؤمنين قبل ذلك أم ماذا أم لا. نعم. ثالثا، الطبقة الثالثة، الذي آمن وخلط عملا صالحا وآخر سيئا. فهذا دلت عليه أيضا الآية المباركة: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. هؤلاء إن كان العمل السيء وهو الذنب الذي فعلوه صغيرا فذلك يقع مغفورا عنه إجماعا، يعني إذا كان ما ارتكبه يعرف بالذنوب الصغائر، هذا على القول بأن الذنوب تقسم إلى صغائر وكبائر، فهذا يقع مغفور عنه. لهذا ورد في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. اللي يبتعدون عن الكبائر، كبائر الإثم والفواحش، إلا اللمم يعني إلا الذنوب الصغيرة، الله يغفر لهم إن ربك واسع المغفرة. ومنها أيضا قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اللي يجتنبون كبائر ما ينهون عنه نكفر عنكم، يعني نغفر لكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فإذن إذا كان العمل الذي فعله المكلف هو العمل السيء من نوع الذنب الصغير، فذلك يقع مغفور عنه إجماعا، يعني باتفاق المسلمين على ذلك. وإن كان الذنب كبيرا فهذا حاله لا يخلو، أما أن يوافي بالتوبة، يعني يوافي هذه الكبيرة التي عملها بأن يتوب عنها قبل موته، يعني يخرج من الدنيا تائبا، فهو من أهل الثواب مطلقا، يعني أبدا ودائما إجماعا باتفاق جميع المسلمين. وإن لم يوافى بالتوبة قبل موته فهذا فيه فرضان: أما يستحق ثواب إيمانه أو الذي كان قبل كفره أو لا يستحق. والثاني اللي هو عدم استحقاقه وعدم إثابته على إيمان السابق باطل. باطل لماذا؟ لأن منع الإنسان مما يستحقه يخالف العدل، ولا وسيط بينه وبين الظلم، لأنه راح يستلزم الظلم عقلا، وتعالى الله وتنزه عن الظلم. والدليل الثاني قوله تعالى، الدليل الأول دليل عقلي، والدليل الثاني دليل نقلي سمعي، هو قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى. وأيضا توجد آيات أيضا تدل على ذلك، منها قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، منها قوله تعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين، وقوله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقوله تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذا يدل على أنه اللي يعمل على أجر وكان عنده إيمان يثاب عليه، فتعين الأول. ما هو الأول؟ استحقاق الثواب على إيمان السابق. وهذا يتصور على نحوين، يعني كيف هو عمل السيئات وكان عنده إيمان رح يثاب على إيمانه، هذا نقدر نتصور على نحوين. فأما أن يثاب ثم يعاقب، وهذا باطل بالإجماع. لماذا باطل؟ لأنه على من دخل الجنة لا يخرج منها، فحينئذ يلزم بطلان العقاب، يعني بطلان عقاب العاصي، إذ لا مجال وفترة لعقابه، لأنه بحاجة إلى مأوى غير الجنة، مع أنه لا خروج منها بتاتا، بينما إحنا نعلم عقلا ونقلا بالضرورة لابد من عقاب العاصي. هاي أولا. النحو الثاني: أو يعاقب ثم يثاب، يعني نعاقب المسيء أولا على حق جرمهم، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة، يثابون بدخول الجنة، وهو المطلوب إثباته. نعم، لقوله عليه السلام. طبعا هذا الحديث هو مروي في كتاب علم اليقين في أصول الدين للفيض الكاشاني عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن المصنف عبر عليه السلام. هذا الحديث النبوي ورد في حق هؤلاء المسيئين العاصين بأنهم يخرجون من النار بعد تمام عذابهم وهم كالحمم أو كالفحم، فيراهم أهل الجنة فيقولون: هؤلاء الجهنميون، يعني لما يرون فيهم من علامة السواد والشوى والتقلص وتبديل جلودهم، فيقولون عنهم: هؤلاء الجهنميون. فيؤمر بهم فيغمسون في عين الحيوان، يعني عين الحيوان هي عين ماء موجودة في الجنة، يغمسون بها يعني يدخلون بها، فيخرجون بعد الغمس ووجوههم كالبدر في ليلة تمامه، لما يرون فيهم من علامات النور. نعم، ويوجد حديث مروي في كتاب البحار نظير لهذا الحديث، وهو رواية أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن قوما يحرقون في النار حتى إذا صاروا حمما أدركتهم الشفاعة، قال: فينطلق بهم إلى نهر يخرج من رشح أهل الجنة فيغتسلون فيه فتنبت لحومهم ودماءهم وتذهب عنهم قشف النار، ويدخلون الجنة فيسمون الجهنميون، فينادون بأجمعهم: اللهم اذهب عنا هذا الاسم، قال فيذهب عنهم. هذا الحديث ورد في كتاب البحار عن الإمام الباقر عليه السلام، قريب لهذا الحديث النبوي اللي رواه الفيض الكاشاني في كتاب علم اليقين في أصول الدين. وأما الآيات الدالة على عقاب العصاة والفجار وخلودهم في النار، لأنه يبقى عندنا قد يعترض معترض ويقول كيف تقولون إن هؤلاء يخرجون من العقاب ثم يثابون، وإحنا عندنا آيات الدل على إن العصاة والفجار العقاب عندهم خالد. فإذن يبقى ما يعارض ذلك بما جاء من أن عقاب العصاة والفجار خلود هؤلاء في النار، مع أنكم قلتم إنهم بخروجهم منها ودخولهم الجنة يثابون على ذلك. المصنف الشارح حاول يجاوب عن هذا الاعتراض، يقول الآيات اللي دلت على عقاب العصاة والفجار وخلودهم في النار، فالمراد بالخلود هنا المكث بمعنى المكث الطويل، الخلود هو بمعنى المكث الطويل، مو معناه بقاءهم دائما. واستعمال لفظ الخلود بهذا المعنى أي معنى المكث الطويل كثير شائع ومستعمل في كلمات العرب في أشعارهم وأمثلتهم ومحاوراتهم، هذا من جهة الخلود. فإذن الخلود في اللغة هو تبرؤ الشيء من اعتراض الفساد وبقاءه على حاله التي هو عليها، وأصل المخلد يعني الذي يبقى مدة طويلة، والعرب تصف الخلود لطول المكوث لا لدوام بقائها، فلهذا يقولون رجل مخلد لمن أبطأ عنه الشيب، أو يقولون دابة مخلدة. ثم بعد ذلك استعير لفظ الخلود اللي هو بمعنى المكث والبقاء الطويل، واستعمل علماً استعير للمبقى دائما. فإذا هذا من جهة، ومن جهة أخرى الجواب عن هذا الاعتراض، المراد بالفجار والعصاة الكاملون في فجورهم وعصيانهم، وهم الكفار، هؤلاء اللي هم يبقون خالدين بالنار، أولئك هم الكفرة الفجرة. فإذا توفيقا بينه وبين الآيات الدالة على اختصاص العقاب بالكافر، فنقول إن المراد بالخلود هو بمعنى المكث الطويل، والمراد بالفجار مو الفجار اللي هم دائما كفار وهم في تمام العصيان والكفر الكاملون في فجورهم وعصيانهم، لا، احنا مرادنا في ذلك اللي عندهم ايمان وثواب وعندهم ماذا؟ عندهم فجور. نعم، بدليل قوله تعالى اولئك هم الكفرة الفجرة، فتوفيقا بينه وبين الآيات الدالة على اختصاص العقاب بالكفار نحو قوله تعالى ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، وغير ذلك من الآيات اللي وردت في الكتاب الكريم، منها قوله تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف الفائدة الثالثة اللي عنوانها هو مشروطية الثواب. نعم، هذا ذكرناه، يبقى عندنا تطبيق الفائدة الرابعة. نعم، تقسيم طبقات اللي عنوان الفائدة الرابعة هو تقسيم طبقات الناس من حيث الثواب والعقاب إلى ثلاثة قسم منصوصة في الكتاب العزيز. أولا، الرابعة الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني يبطلوا أو يستروا إيمانهم بظلم يعني بسبب المعصية، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك يستحقون الثواب الدائم مطلقا، يعني سواء كانوا كفار قبل ذلك أم لا. هاي الطبقة الأولى. الطبقة الثانية، والذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك يستحقون العقاب الدائم مطلقا، يعني دائما أبدا سواء كانوا مؤمنين قبل ذلك أم لا. نعم، مطلقا يعني سواء كانوا مؤمنين قبل ذلك أم لا. وهذه الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة من تقسيم طبقات الناس من حيث الثواب والعقاب، والذي آمن وخلط عملا صالحا وآخر سيئا، فإن كان العمل السيء يعني الذنب الذي فعله صغيرا يعني مرتكب لما تعرف بالذنوب الصغائر فذلك يقع مغفورا إجماعا، يعني بإجماع واتفاق المسلمين إن الله يغفر له كما قرأنا بعض الآيات الدالة عليه. وإن كان الذنب كبيرا فهذا حاله لا يخلو، أما أن يوافى بالتوبة يعني يوافى هذه الكبيرة بالتوبة قبل موته ويخرج من الدنيا تائبا فهو من أهل الثواب مطلقا يعني أبدا ودائما إجماعا يعني باتفاق جميع المسلمين. وإن لم يوافى بها يعني بالتوبة قبل موته فهذا فيه فرضان، فأما أن يستحق ثواب إيمانه الذي كان قبل كفره أو لا يعني أو لا يستحق، والثاني يعني عدم الاستحقاق وعدم إثابته على إيمان السابق هذا باطل. لماذا باطل؟ لوجهين، لاستلزامه الظلم يعني دليل بالدليل العقلي أنه عدم إثابة هذا المكلف على إيمان السابق يستلزم الظلم عقلا، لأن منع الإنسان مما يستحقه يخالف العدل ولا وسيط بينه وبين الظلم. وثانيا لقوله تعالى اللي هو الدليل النقلي، فمن يعمل مثقال ذرة خير يره، وأكو آيات قرأناها إن الله لا يضيع أجر المصلحين ومن محسنين ومن أحسن عملا لا أضيع عمل عامل منكم، هذا الدليل النقلي. فإذن فتعين الأول منه استحقاق الثواب على إيمان السابق. يبقى لكن السؤال كيف نتصور أنه يستحق الثواب على إيمانه وهو كان عنده ظلم وارتكب المعصية؟ يتصور ذلك على نحوين، فأما أن يثاب ثم يعاقب يعني المولى سبحانه يعطيه الثواب ثم يعاقبه وهذا باطل بالإجماع بإجماع واتفاق المسلمين، بطلان عقاب بطلان بالإجماع. لماذا؟ على أن من دخل الجنة لا يخرج منها، إذا أراد المولى سبحانه أن يثيبه ويدخله الجنة أولا فبعد اللي يدخل الجنة لا يخرج منها، فحينئذ إذا قلنا يثاب بالجنة ثم يخرج منها ثم يعاقب هذا يلزم بطلان العقاب، بطلان عقاب العاصي، لأنه لا يوجد مجال وفترة لعقابه لأنه بحاجة إلى مأوى غير الجنة مع أنه لا يخرج منها بتاتا، في حين إحنا نعلم عقلا ونقلا بالضرورة لابد من عقاب العاصي. هذا إذن هذا التصور والنحو الأول ساقط باطل. اثنين عندنا تصور ونحو ثاني أنه يعاقب ثم يثاب، يعني نعاقب المسيء أولا على حق جرمه ثم نثيبه ويدخل الجنة وهذا هو المطلوب. لماذا؟ لقوله عليه السلام، احنا قلنا الشارح عبر بعليه السلام في حين أنه هذا الحديث هو حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق هؤلاء المسيئين العاصين إنهم يخرجون من النار بعد تمام عذابهم وهم كالحمم أو كالفحم، فيراهم أهل الجنة فيقولون هؤلاء جهنميون. ليش يوصفوهم بأنهم جهنميون؟ لأن يرون فيهم علامة السواد وشواء الجلد وتبدل الجلود، فيؤمر بهم فيغمسون في عين الحيوان، هاي عين ماء في الجنة، فيخرجون بعد الغمس وجوههم كالبدر في ليلة تمامه. هذا الحديث يرويه الفيضي الكاشاني في كتاب علم اليقين في أصول الدين. يبقى عندنا المصنف الشارح راد يشير إلى اعتراض، وأما الآيات الدالة على عقاب العصاة والفجار وخلودهم في النار، لأنه قد يبقى معترض يعترض علينا بما جاء من عقاب العصاة والفجار وأنهم خالدون في ذلك العقاب، هؤلاء خالدون في النار مع أنكم قلتم بخروجهم منها ودخولهم الجنة، فكيف تجيبون عنها؟ يجاب عنه الآيات اللي دالة على عقاب العصاة والفجار وخلودهم في النار، المراد بها الخلود بمعنى المكث الطويل واستعماله، يعني لفظ الخلود بهذا المعنى كثير، استعمال الخلود بمعنى المكث الطويل كثير شائع في كلمات العرب في أشعارهم في أمثلتهم في محاوراتهم هاي أولا. ثم إنه إحنا شنو مرادنا بالفجار؟ المراد بالفجار والعصاة الكاملون في فجورهم وعصيانهم، هؤلاء الكفار اللي هم خالدون، يعني اللي يدوم المكث الطويل لهم. فبدليل قوله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة، راح يدل على أنه هؤلاء اللي ما يمكن تعقل ماذا كونهم يخرجون من النار، توفيقا بين وبين الآيات اللي دالة على اختصاص العقاب بالكفار، مثل قوله تعالى إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، وغير ذلك من الآيات. ثم بعد ذلك أخيرا الشارح قال اعلم إن صاحب الكبيرة، يعني الشخص اللي يرتكب ذنب وإثم ومن الكبائر مثل القتل، شرب الخمر مثلا، لعب القمار، الربا وغيرها، حقوق الوالدين، هذه تسمى كبائر، إنما يعاقب إذا يعاقب، طبعا هذا في غير الكافر والمشرك، إنما يعاقب إذا لم يحصل له أحد الأمرين وإلا فلا عقوبة، وذلك للحصر. الأول عفو الله عن هذا المذنب، فإن عفوه أمر ممكن مرجو متوقع من الباري سبحانه، لأن الله عز وجل جواد رؤوف رحيم، خصوصا وقد وعد الله بالعفو في قوله تعالى ويعفو عن السيئات ويعفو عن كثير، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وبما أن الله تعالى وعد بالعفو، والله لا يخلف وعده، لأن خلف الوعد غير مستحسن، بل من أنكر القبائح، وكيف يصدر من الله سبحانه الجواد المطلق، بل هو منه محال لامتناع القبائح عليه، ولتمدحه، يعني أن الله مدح نفسه بأنه غفور رحيم، وليس ذلك العفو وغفرانه وليس ذلك متوجها إلى الصغائر، لأن الصغائر من الذنوب إحنا مر علينا قلنا هي مغفور عنها بجمع واتفاق المسلمين، ولا إلى الكبائر بعد التوبة من الذنوب، لأنه اللي يتوب من الذنوب بعد صدور الكبائر عنه من مرتكبيها هذا أيضا الله يغفر له، آيات كثيرة، بل قيل إن كلمة غفور جاءت في أكثر من 70 موضع إن الله غفور رحيم، فيغفر هذا للإجماع والاتفاق اللي حصل بين المسلمين على سقوط العقاب للصغائر والكبائر مع التوبة فيهما. إذن لا فائدة في العفو حينئذ، لأن بعد ما يبقى له معنى وأثر إلا أنه يتعين يكون هذا العفو علما والغفران ورحمته لفاعل الكبائر قبل التوبة، وذلك هو المطلوب إثباته في متعلق العفو وترتيب أثره. نعم، انطبق هذا المقدار. قال ثم اعلم إن صاحب الكبيرة، يعني مرتكب المعصية الكبيرة، طبعا هذا كما قلنا من غير الكافر والمشرك، إنما يعاقب إذا لم يحصل له الأمرين وإلا فلا عقوبة. هاي الأمرين محصورات، الأول عفو الله، إن الله يعفو عن المذنب، فإن عفوه، عفو الله أمر ممكن مرجو متوقع من الباري، لأن هو جواد رؤوف رحيم، خصوصا وقد وعد به، يعني الله وعد به بالعفو في قوله تعالى ويعفو عن السيئات ويعفو عن كثير، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وبما أن الله وعد بالعفو، والله لا يخلف وعده، نعم، ولأن خلف الوعد غير مستحسن من الجواد المطلق، لأن هذا أمر قبيح، والقبيح ما يصدر من الله الجواد المطلق، بل هو محال لامتناع القبائح عليه، ولتمدحه، تمدحه يعني أن الله مدح نفسه بأنه غفور رحيم، وهذه طبعا آيات كثيرة، بل قيل إن كلمة غفور كما قلنا جاءت في أكثر من 70 موضع في القرآن، وليس ذلك يعني العفو والغفران متوجها إلى الصغائر، لأن إحنا قلنا الصغائر من الذنوب مر الإجماع عليها، مر الإجماع عليها والاتفاق من المسلمين على أنها تغفر، ولا إلى الكبائر بعد التوبة، اللي يفعل كبيرة وتصدر من التوبة من مرتكبيها هذا أيضا يغفر له الله. أيضا للإجماع والاتفاق بين المسلمين على سقوط العقاب فيهما، يعني في الصغائر والكبائر مع التوبة. إذن فلا فائدة في العفو حينئذ، يعني بعد ما يبقى العفو والرحمة لها أثر ومعنى، إلا وين يتعين أن يكون الغفران والرحمة للكبائر قبل التوبة، وبذلك يثبت المطلوب في إثباته في متعلق العفو وترتب أثره. وإحنا عندنا أحاديث كثيرة وردت في التوبة، وإن الله يغفر لمن تاب عن ذنوبه. مثلا ورد عندنا في رواية معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن تاب العبد توبة نصوحة أحبه الله وستر عليه. وكيف يستر؟ فقيل: كيف يستر الله عليه؟ قال: ينسي ملكيه ما كان يكتبان عليه، ويوحي إلى جوارحه وإلى بقاع الأرض أن اكتمي عليه ذنوبه، فيلقى الله عز وجل حين يلقاه وليس شيئا يشهد عليه بشيء من الذنوب. وأيضا رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام في قول الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. قال: الموعظة المراد بها ماذا؟ التوبة. نعم، فإذا الله يغفر ويعفو، وإثبات متعلق عفو وترتب أثره يكون علما للكبائر اللي تحصل قبل التوبة. هذا تمام الفوائد. يبقى عندنا شيء نريد أن نذكره من باب الإتمام بالنسبة للفائدة الثانية، اللي قلنا أنه لابد من دوام الثواب والعقاب فيها. قلنا دوام الثواب والعقاب للمستحق لابد يكون مطلق في حقه، في حق المكلف المؤمن بأنه يموت على إيمانه فيجب دوام الثواب إليه، ومن يموت على كفره هذا دوام العقاب في حقه لدوام المدح والذم على ما يستحقان به. هذا المطلب نقدر نقربه بتوجيه آخر احنا ما ذكرناه بالفائدة، لكن الآن استذكرنا لابد أن نذكره من باب إتمام الفائدة. نقول بأن الطاعة هي علة الثواب والمعصية، الطاعة علة الثواب والمعصية علة العقاب. فعندما نقول زيد مطيع وعمر عاص، كلما وجدت العلة وجب وجود المعلول، فإحنا المفروض هذا عندنا واضح. وندعي إحنا دوام الثواب والعقاب لمستحقيها، نقدر نثبت بهذا البرهان إنه لو لم يدم ثواب المطيع مع دوام طاعته، ودوام عقاب العاصي مع دوام معصيته، للزم وجود المعلول من دون علة، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. وذلك لماذا؟ لأن عدم المعلول اللي هو دوام الثواب والعقاب مع عدم دوام علته التي هي الطاعة والمعصية لازمه وجود العلة دون معلول، وهذا خلف قانون العلية. نعم، هذه فائدة لا بأس بإتمامها في ضمن الفائدة الثانية أحببنا ذكرها. إلى هنا ينتهي حديثنا بحمد الله تعالى عن بيان الفوائد اللي ذكرها الشارح في مسألة الثواب والعقاب. أما كلامنا إن شاء الله في شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.